أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا في أدلة الاستصحاب والدرس 73. استدل على الاستصحاب بدليل العقل وسيرة العقلاء والروايات. أما فيما يرتبط بالدليل العقلي كدليل على حجية الاستصحاب بتقريب أن العقل يقتضي بأن الحادث اللي هو مثلا الطهارة إذا تيقنا بها ثم بعد ذلك شككنا فيها، أو النجاسة إذا تيقنا بها، أو أي شيء آخر سواء كان شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، فالعقل يقتضي بأن الحادث يبقى ولو على مستوى الظن بالبقاء، والظن مطلقا حجة، فالحالة السابقة حجة. لماذا؟ لأن العقل يقتضي بأن الحادث يبقى ولو ظنا، وعلى هذا الأساس تثبت لدينا حجية الاستصحاب بالعقل لاقتضاء العقل بقاء الحادث ولو على مستوى الظن. أورد عليه أنه لا توجد قاعدة عامة تقول كل حادث يبقى. نعم، بعض الحوادث السابقة تبقى لخصوصية فيها، كما في الطفل المولود حديثا فإن له قابلية البقاء فيصح الاستصحاب فيه، أما من ولد وعمره كبير فالحادث لا يعني بالضرورة أنه شنو يبقى، يعني لا دائما. هذا أولا. ثانيا، إن الظن ليس حجة بهذا الإطلاق الواسع والوسيع. الظن مطلقا حجة، لا يوجد لدينا بهذا الوسع وهذا المعنى حجية للظن. الظن ليس حجة كبرويا. إن قلت يمكن أن تصحح الصغرى بضم السيرة العقلائية، فحيث أن العقلاء يأخذون بالظن بالحالات السابقة، فنصحح الصغرى ولو اعتمادا على سيرة العقلاء. إن قيل هذا فإنه يقال إن أخذهم لذلك للظن ليس من باب الكشف عن الواقع، فأخذ العقلاء للحالة السابقة ولو ظنا بالبقاء ليس من باب أن الظن بالبقاء يكشف عن الواقع، وهو وجود الحالة السابقة واستمرارها وبقائها، وهو محل كلامنا هذا، بل أنهم يأخذون بها من باب الألفة والعادة. على هذا الأساس فالدليل الأول وهو العقل مع تتميمه غير تام، لا صغرى ولا كبرى. الدليل الثاني، دليل الثاني على شنو؟ على حجية الاستصحاب وهو سيرة العقلاء. تقريب الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الاستصحاب أن العقلاء يأخذون بالحالة السابقة عندما يشكون فيها، فإذا كان عندهم شيء متيقن سابقا ثم يشكون فيه فإنهم يأخذون بالحالة السابقة ويثبتون الحالة السابقة، كما هو ديدنهم في حياتهم وسيرتهم في إلغاء الشك اللاحق قائم على ذلك. فاليقين السابق حجة ويكشف عن الواقع، وبضم عدم الردع، لأن هذه سيرة متجذرة وحصلت أمام الإمام عليه السلام، فنضم إلى هذه السيرة عدم الردع عنها وأننا لا نشك في كونها معاصرة للمعصوم عليه السلام، وبعدم الردع عن هذه السيرة تكون السيرة حجة. أورد على الاستدلال بسيرة العقلاء بالتقريب المتقدم أنه لو سلمنا قيام مثل هكذا سيرة، هذا واحد. اثنين، وسلمنا أنها ممضات ما عندنا مشكلة، ولكن مع ذلك لا تنفع هذه السيرة. ليش؟ لأن السيرة اللي تنفع هي شيء والسيرة الموجودة شيء آخر، فالسيرة الموجودة هي سيرة من باب العادة والألفة، وهي تجري حتى في جانب الحيوانات أجلكم الله، والسيرة التي تنفع والتي نريدها هي سيرة من باب الكشف عن بقاء اليقين السابق، وهي محل كلامنا. فالسيرة التي قامت ولم يردع عنها هي سيرة ألفة وسيرة عادة، ألفوا ذلك واعتادوا عليه، وليس سيرة كشف. وما هو محل الاستدلال ومحل الحاجة عندنا الآن؟ سيرة الكشف، فالدليل ليس بتامين. وبعبارة أخرى نقدر نقول أن السيرة التي استدل عليها حدها الأوسط هو الألفة، وهو أجنبي عن السيرة التي يراد الاستدلال عليها وهي سيرة الكشف. إلا أن واحد يستظهر من أدلة خاصة لديه أن السيرة التي قامت هي من جهة كشفها، فبالتالي تكون تامة عنده ويقدر يمضيها ويمشي على ضوءها. الدليل الثالث على الاستصحاب وحجية الاستصحاب الروايات، ومن الروايات المستدل بها في المقام هو صحيح الزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي طويلة وفيها فقرات عديدة. الآن إحنا نستدل بهذه الصحيحة، وفي فقرة لا ينقض اليقين بالشك أو لا ينقض اليقين بالشك أبدا. البحث في هذه الصحيحة والصحاح من جهات، من جهة فقه الرواية، وفيه نقطتان فقه الرواية، بحث تحليلي وبحث إثباتي. نجي للنقطة الأولى اللي هي البحث التحليلي، إذ كيف ينقض اليقين بالشك؟ أو بعبارة ثانية، هل للشك قدرة على أن ينقض اليقين؟ هو الشك شنو حتى ينقض اليقين؟ هذا سؤال استفهامي تحليلي، إذ كيف تعبر الرواية عن الإمام المعصوم عليه السلام أن الشك له قابلية وقدرة أن ينقض اليقين؟ اليقين ثابت في زمانه ومستقر ومتجذر، شلون يجي الشك في زمان لاحق وبعد فترة من الزمن ونجي نتصور أن الشك اللاحق ينقضنا اليقين السابق ويرفعه؟ شلون يصير الإمام يعبر أن الشك يرفع اليقين؟ هنا عندنا الإشكال والسؤال. هذا البحث التحليلي، بحث في فقه الرواية ولكن بحث تحليلي ثبوتي أن الشك يرفع اليقين ويزيله إذا سرى إلى زمانه، كما تقدم في قاعدة الشك الساري أو قاعدة اليقين، حيث قلنا هناك أن الشك يسري إلى اليقين ويرفعه، يعني نقول ما كان عندنا يقين سابقا. أما إذا تغير الزمانان كما هو في الاستصحاب وتقدم، فكيف يرفع الشك اليقين مع تغير الزمان؟ عندي يقين بالطهارة في الساعة الأولى، عندي شك في الطهارة بالساعة الثانية، الآن عند المكلف يقين في الأولى وشك في الثانية، فلم يحصل اجتماع حتى نقول أن الشك يرفع اليقين، فكيف عبرت الرواية أن الشك ينقض اليقين؟ هذا تعبير شلون يصدر من الإمام عليه السلام؟ هذا سؤالنا. والجواب عن ذلك أن الرواية عبرت عن ذلك تعبيرا مجازيا كنائيا بإعمال عناية عرفية، أكو عناية عرفية هي اللي دعت الإمام أن يعبر هذا التعبير، فإن العرف يرى عندما تحصل حالة الشك في النفس أنه يلغي الزمان ويقول اليقين السابق والشك اللاحق كأنهما في زمان واحد، فيسري الشك إلى اليقين فيحتمل أنه شنو يرفعه، ولكن حيث أن الحادث له قابلية البقاء يجي يقول لا تنقض اليقين بالشك. فالعرف يرى أن الشك اللاحق مسقط ورافع لليقين السابق إذا تعلق به، فمن خلال هذه الملاحظة العرفية صح التعبير فين في الرواية. هذا هو البحث الأول، البحث شنو الثبوتي التحليلي. الآن نجي إلى النقطة الثانية، البحث الإثباتي. البحث الإثباتي نبحث فيه ما هو الجزاء في صحيحة زرارة. احنا عندنا جملة شرطية، الشرط مالتها شنو؟ اكتب هذا حتى لا يضيع من ايدك، وهو كلش مهم هذا المطلب يا اخواني، اكتبوه. الشرط هو ان لم يستيقن انه قد نام. هذا ان لم يستيقن انه قد نام، هذا الشرط تام لا اشكال ولا خلاف فيه. وقع الخلاف في الجزاء لهذا الشرط ما هو، وعندنا ثلاث أقوال. القول الأول للشيخ الأنصاري في الجزاء، حيث قال إن الجزاء محذوف وتقديره لا يجب الوضوء، فيجي الشرط إن لم يستيقن أنه قد نام. لا يجب الوضوء، هذا محذوف. ليش لا يجب الوضوء؟ إجا التعليل، لأنه على يقين من وضوئه، فحذف الجزاء وقدر مكانه ما يقوم مقام التعليل، لأنه على يقين من وضوئه فلا يجب الوضوء. فإذا الجزاء محذوف ودل عليه التعليل وكشف عنه التعليل. أورد على هذا القول للشيخ الأعظم أن هذا تقدير وهو خلاف الظاهر، بل يلزم من عند التكرار، لأن الإمام قال في البداية إن حرك في جنبه شيء، إيش قال؟ لا يجب الوضوء. ثم تأتي الشرطية إن لم يستيقن أنه قد نام، وجزاءها عدم الوضوء، فيلزم التكرار، لا يجب الوضوء، عدم الوضوء، فهذا تكرار. المصنف يقول ذن الإشكالية نقدر نجاوب عنهن وندفعهن، أما التقدير فليس التقدير دائما خلاف الظاهر، لأنه توجد قرينة في الرواية، والقرينة قول الإمام لا، هذه لا يعني لا يجب الوضوء، ثم جاء الشرط ثم قدرنا الجزاء، فالتقدير عليه قرينة. أما التكرار وهو الإشكال الثاني، إن التكرار المخل هو تكرار الألفاظ بنفسها، وهنا ليس تكرار ألفاظ، بل صرح قبل الشرط لا، ثم بعد الشرط ذكر الجزاء وهو مقدر هنا، فلا تكرار حقيقي، إذن لا إشكال على هذا الاحتمال وهو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في الجزاء وهو، خلينا نجي لشرط، إن لم يستيقن أنه قد نام، هذا الشرط، يجي الجزاء، فإنه على يقين من وضوئه. هنا لا تقدير، لأن الشرط والجزاء مذكور في الرواية، ولكن فيه إشكال من جهة أخرى أشكل عليه صاحب الكفاية، لأن هذا الوجه يا أخوان أيضا للشيخ الأعظم. الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه قال لا ربط بين الجزاء والشرط، فما علاقة اليقين بالوضوء بالنوم؟ شنو علاقته؟ فلماذا المكلف إذا توضأ فهو على يقين من وضوئه ويبقى على يقين من وضوئه سواء نام أو لم ينم؟ ما له علاقة، ماكو ربط، شل علاقة النوم بمن؟ بنقض الوضوء. والجواب عن هذا الإشكال صحيح، إن اليقين بالوضوء لا علاقة له بالنوم، هذا إذا كانت الجملة خبرية تخبر عن العلة الحقيقية، فإن العلة للوضوء هي الغسلة، غسلتان ومسحتان، ولكن الرواية تريد إنشاء علية تعبدية من قبل الشارع للوضوء، فعندنا للوضوء علة حقيقية وهي غسلتان ومسحتان وهي خبرية، وعندنا علة تعبدية إنشائية اعتبارية من قبل الشارع وهو عدم النوم. إذن نتصرف بظاهر الجملة ونحمل الجزاء وإن ورد بلسان الخبر على الإنشاء لإثبات الربط والعلق بين الجزاء والشرط، ولكن يورد على هذا أن هذا خلاف الظاهر، إذ الظاهر من الجملة إنه على يقين من وضوئه الإخبار للإنشاء، هذا الاحتمال الثاني وما يورد عليه. الاحتمال الثالث في الجزاء، إن لم يستيقن أنه قد نام، هذا الشرط الجزاء، ولا ينقض اليقين بالشك، وعليه فهو على يقين من وضوئه لأنه لم ينقض اليقين، ولا يصح منه أن ينقض اليقين بالشك. أورد على هذا التقريب إن الجزاء عادة يكون بالفاء وليس بالواو، وأنت قربت بالواو. إذن الاحتمال الصحيح هو الاحتمال الأول، ولكن يوجد عليه إشكال جديد ودقيق وعميق، وهذا ما نتناوله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، خلنا نطبق هذا المقدار من العبارة. أدلة الاستصحاب، وقد استدل على الاستصحاب تارة بأنه الاستصحاب، هذا الدليل العقلي، اكتب الدليل العقلي، بأنه مفيد للظن بالبقاء، وأخرى هذا دليل سيرة العقلاء، بجريان السيرة العقلائية عليه على الاستصحاب وإثباته وإثبات حجيته، وثالثة بالروايات. أما الأول دليل العقل، احنا قربناه مفصلا الآن يريد يرد دليل العقل، فهو ممنوع صغرى وكبرى، أما منع صغرى فلأن إفادة الحالة السابقة ما توجد عندنا قاعدة تامة وعامة تقول كل حادث يبقى، فإن إفادة الحالة السابقة بمجردها للظن بالبقاء ممنوعة، وإنما قد يفيد لخصوصية في الحالة السابقة من حيث كونها مقتضية للبقاء والاستمرار كما في الولد المولود حديثا. الآن واحد يريد يقوي هذا الدليل، تقوية الدليل العقلي، وقد يستشهد لإفادة الحالة السابقة في الصغرى للظن بنحو كلي بجريان السيرة العقلائية على العمل بالاستصحاب، بدنا نقوي للدليل، والعقلاء لا يعملون إلا بالطرق الظنية والكاشفة، هاي انت خلي تحتها خط. ويرد على هذا الاستشهاد، أولا لا نسلم بهذه السيرة، إن السيرة العقلائية على افتراض وجودها لا نسلم، ولكن لو تنزلنا ولو سلمنا فالأقرب في تفسيرها أنها قائمة بنكتة الألفة والعادة، مو نكتة الكشف، لا بنكتة الكشف، ولهذا يقال بوجودها حتى في الحيوانات التي تتأثر بالألفة ولا تتأثر بالكشف لأنها ليس لديها علم. والمدار على الكاشفية. وأما كبرويا رد الدليل العقلي فلعدم قيام دليل على حجية مثل هذا الظن، الظن مطلقا حجة، ما عندنا هيك دليل. وأما الثاني اللي هو دليل السيرة العقلائية وقربناه، وأما الثاني ففيه أن الجري والانسياق العملي على طبق الحالة السابقة وإن كان غالبا في سلوك الناس احنا نسلمه وممضي من قبل الأئمة عليهم السلام، ولكن هذا بدافع الألفة والعادة التي توجب الغفلة عن احتمال الارتفاع أو الاطمئنان بالبقاء في كثير من الأحيان، وليس بدافع اللي يريده، وليس بدافع من البناء على حجية الحالة السابقة في إثبات البقاء تعبدان، يعني بدافع الكشف. الدليل الثالث الأخبار. وأما الثالث أي الأخبار فهو العمدة في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب، فمن الروايات المستدل بها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى والإشارة إلى جملة من الإشكالات عليها، ولكن التفتوا أنه سيتناول أدلة الاستصحاب من وجوه أخرى ولا يتناول هذا بالتفصيل الذي موجود الآن، فأهمية الحلقة الثانية تكمن هنا، أنها تكملة للحلقة الثالثة وتوسعة للحلقة الثالثة ومتكأ للحلقة الثالثة، التفتوا إلى ذلك. فمن الروايات المستدل بها على الاستصحاب صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث سأله عن المرتبة التي يتحقق بها النوم الناقض للوضوء فأجابه عليه السلام، ثم سأله عن الحكم في حالة الشك في وقوع النوم إذ قال له فإن حرك في جنبه شيء ولم يعلم به، فكأن عدم التفاته إلى ما حرك في جنبه جعله يشك في أنه نام فعلا أو لا، فاستفهم عن حكمه فقال له الإمام عليه السلام لا، حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر. والكلام في هذه الرواية يقع في عدة جهات. الجهة الأولى في فقه الرواية بتحليل مفاد قوله سلام الله تعالى عليه وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك، وذلك بالكلام في نقطتين. النقطة الأولى البحث التحليلي أنه كيف اعتبر البناء على الشك نقضا لليقين، هذا شلون يصير مع أن اليقين بالطهارة حدوثا لا يتزعزع بالشك في الحدث بقاء، فلو أن المكلف وهو الذي كان على يقين سابقا في الحالة المفروضة في السؤال بنى على أنه محدث لما كان ذلك منافيا بتعيينه اليقين سابقا، لأن اليقين سابقا بالحدوث لا ينافي الارتفاع الآن. إذن على هذا فكيف أسند نقض اليقين إلى الشك مع أن اليقين ثابت على كل حال في زمانه؟ والتحقيق أن الشك ينقض اليقين تكوينا كما وين في قاعدة اليقين، أي ينقضه في الزمان الثاني إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين، وهذه قاعدة اليقين. وإحنا هناك فرقنا وميزنا بين قاعدة اليقين والاستصحاب. وأما إذا تغير المتعلقان كما في الاستصحاب، يعني المتعلقان يعني الزمان، مو كقاعدة المقتضي والمانع، يتغير المتعلقان يعني هناك في لما قلنا في الدرس السابق أن التغاير في قاعدة المقتضي والمانع، فإنه الشك يتعلق بمن؟ بالمانع، واليقين يتعلق بالمقتضي، هذا تغاير. هنا تغاير زماني، زمان أول وزمان ثاني، بينما قاعدة اليقين قلنا شنو؟ اتحاد زماني. هنا يريد يقول مع التغاير الزماني، تغاير المتعلق زمانا، شلون يتعلق الشك باليقين وينقض ويرفع؟ وأما إذا تغاير المتعلقان في الاستصحاب زمانا فلا تنافي بين اليقين والشك حتى يكون الشك ناقضا وهادما لليقين. فمع تغاير الزمان لا ينقض الشك اليقين، فكيف عبرت الرواية عنه بذلك؟ وعلى هذا الأساس نعرف أن الشك في قاعدة اليقين لأنه متحد زمانا ناقض تكويني لليقين المفترض فيها لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا. وإن الشك في مورد الاستصحاب ليس ناقضا تكوينيا بل اعتباريا، هاي نقطة جدا مهمة ركزوا عليها، لليقين المفترض فيه، لأن أحدهما متعلق بالحدوث والآخر بالبقاء، ولهذا يجتمعان في وقت واحد. ولكن مع هذا قد يسند النقض إلى هذا الشك فيقال إنه ناقض لليقين، شلون؟ بإعمال عناية ومجاز، عناية عرفية، وهي أن تلغى ملاحظة الزمان فلا ينقطع، العفو، فلا نقطع الشيء إلى حدوث وبقاء، بل نلحظه بما هو أمر واحد، وهي ملاحظة عرفية. ففي هذه الملاحظة يرى الشك واليقين واردين على مصب واحد ومتعلق فارد، فيصح بهذه الملاحظة وبهذا الاعتبار إسناد النقض إلى الشك، فكأن الشك نقض اليقين ونقض اليقين، وبهذا الاعتبار يرى أيضا أن اليقين والشك غير مجتمعين، كما هو الحال في كل منقوض تكوينا مع ناقضه. وعلى هذا الأساس جرى التعبير في الرواية فأسند النقض إلى الشك ونهي عن جعله ناقضا. يعني شنو؟ يعني إسناد اعتباري مجازي بإعمال عناية اتحاد الزماني. جيد. البحث الإثباتي، النقطة الثانية في تحديد عناصر الجملة المذكورة الواردة في كلام الإمام عليه السلام، فإنها جملة شرطية، والشرط فيها هو أن لا يستيقن أنه قد نام. وأما الجزاء ففيه ثلاث احتمالات: الأول أن يكون محذوفا ومقدرا فلا يجب الوضوء، لا يستيقن أنه قد نام الجزاء فلا يجب الوضوء، وتقديره فلا يجب الوضوء، ويكون قوله فإنه على يقين إلى آخره تعليلا للجزاء المحذوف. ولكن يلاحظ على ذلك أولا أنه التزام بالتقدير، وهو خلاف الظاهر وخلاف الأصل في المحاورة. ثانيا الالتزام بالتكرار، لأن عدم وجوب الوضوء يكون قد بين مرة قبل الجملة الشرطية ومرة في جزائها أو في علة جزائها المحذوف. وتندفع الملاحظة الأولى التقدير، بأن التقدير في مثل المقام ليس على خلاف الأصل لوجود القرينة المتصلة على تعيينه وبيانه، حيث صرح قال لا يجب عليه الوضوء بعدم وجوب الوضوء قبل الجملة الشرطية مباشرة. وتندفع الملاحظة الثانية بأن التكرار الملثق من التصريح والتقدير ليس على خلاف الطبع، هو مو تكرار لفظي لفظتين، وإنما شنو؟ تصريح وتقدير، وليس هذا تكرارا حقيقيا كما هو واضح. فهذا الاحتمال لا غبار عليه من هذه الناحية، وإن كان فيه كلام من نواح أخرى تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. الثاني أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وضوئه، شو صير الجملة الشرطية؟ أن لا يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوه، فيتخلص بذلك من التقدير. ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط بين الشرط والجزاء. ليش؟ لوضوح أن اليقين بالوضوء غير مترتب على عدم اليقين بالنوم، بل مترتب على إحداث الوضوء غسلتان ومسحتان، بل هو ثابت على أي حال سواء نام أو لم ينم، لأنه غسل وجهه وإيديه ومسح رأسه وقدميه. ومن هنا يتعين حينئذ لأجل تصوير الترتب بين الشرط والجزاء أن يحمل قوله فإنه على يقين من وضوئه على أنه جملة إنشائية وليست إخبارية، يراد بها الحكم بأنه متيقن تعبدا، لا خبرية تحكي عن من عن العلية الخارجية الحقيقية تتحدث عن اليقين الواقعي له بوقوع الوضوء منه. فإن اليقين التعبدي بالوضوء يمكن أن يكون مترتبا عليما على عدم اليقين بالنوم، لأنه حكم شرعي خلافا لليقين الواقعي بالوضوء، فإنه ثابت على أي حال لأنه ثابت بالغسلة والمسحة، يعني غسلتان ومسحتان، ولكن يورد عليه، ولكن حمل الجملة المذكورة على الإنشاء خلاف الظاهر عرفين، فهذا الوجه باطل. الوجه الثالث أن يكون الجزاء قوله ولا ينقض، ولا الواو خلي تحت خط، ولا ينقض اليقين بالشك، وأما قوله فإنه على يقين من وضوئه، فهو تمهيد للجزاء أو تتميم للشرط. شو صير الجملة؟ أن لا يتيقن أنه قد نام ولا ينقض اليقين بالشك، وهذا الاحتمال أضعف من سابقه، لأن الجزاء لا يناسب الواو والشرط وتتميماته لا تناسب له. النتيجة يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى، ولكن يبقى أن ظاهر قوله فإنه على يقين من وضوئه الذي هو علة للجزاء في الجملة الأولى، كونه فإنه على يقين من وضوئه، على يقين فعلي يعني الآن، على يقين من وضوئه فعلا الآن، هو على يقين بالوضوء، على يقين فعلي بالوضوء، وهذا إنما ينسجم مع من؟ مع حمل اليقين على اليقين التعبدي الشرعي. تقدم أن الربط الحقيقي لم يتم، وقلنا بالربط التعبدي كما يفترضه الاحتمال الثاني، لأن اليقين إذا حملناه على اليقين التعبدي الشرعي يعني الجملة الإنشائية فهو يقين فعلي بالوضوء، ولا ينسجم هذا مع حمله على اليقين الواقعي، لأن اليقين الواقعي بالوضوء ليس فعليا. من هنا راح ينشأ عندنا إشكال، وهو ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.